الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني عشر من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات. نواصل القراءة في البيوع. الحجر. الحجر في اللغة المنع، وفي الشرع المنع من التصرف في المال، وهو نوعان: حجر لمصلحة المحجور عليه، وحجر لمصلحة الغير. فالنوع الأول كالحجر على الصبي والمجنون والسفيه، والأصل في ذلك قوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه، حاشية، أي فليبقي وليه عليه وليقر هو عليه ليعلم ما عليه. والإملال والإملاء لغتان بمعنى واحد، تفسير القرطبي الجزء الثالث الصفحة 84 و300، وهذا جزء من آية الدين، وهي أطول آية في القرآن، وهي الآية 82 بعد 200 من سورة البقرة. انتهى الهامش. أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء السفهاء وهم المبذرون لأموالهم، والضعفاء وهم الصغار والكبار الذين لا يحسنون التصرف، والذي لا يستطيع أن يمل كالمجنون، هؤلاء ينوب عنهم الأولياء في التصرف في أموالهم لمصلحتهم. والنوع الثاني وهو الحجر لحق الغير، كالحجر على المفلس والمريض مرضا مخوفا والعبد. أما الحجر على المفلس فلحق أصحاب الديون، فلا يتصرف بالبيع والهبة والوقف وكذا جميع التصرفات، لأنه تصرف يفوت حق الغير فلا ينفذ فيه تصرفه، وإلا بطلت فائدة الحجر. وأما الحجر على المريض فإنه لحق الورثة فيما زاد على الثلث بعد الديون، ولا حجر عليه في ثلث ماله، ولا اعتبار بحالة الموت. فلو أوصى بأكثر من ثلث ماله ولا وارث له فهي باطلة بالنسبة إلى الزائد على الثلث، وتصح في الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. وفي رواية الطبراني: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. وإن كان له وارث فسيأتي حكمه. أما الحجر على العبد فلحق سيده فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده، لأنه لا مال له ولا ولاية، لأن العبد وما ملكت يداه لسيده. وكما يجب الحجر على هؤلاء يجب الحجر على المرتد لأجل حق المسلمين. والحجر على الراهن فلا يتصرف في المرهون لأجل حق المرتهن. والحجر على الورثة لحق الميت وأصحاب الحقوق. والحجر على المديون إذا طلبه المستحقون. تصرف الصبي والمجنون والسفيه. لا يصح تصرف الصبي والمجنون وإلا بطلت فائدة الحجر، وكذلك السفيه، لكنه لو طلق أو خالع صح طلاقه وخلعه. أما الطلاق فلأن الحجر لم يتناوله لأنه ليس بمال، وأما الخلع فلأنه إذا صح الطلاق منه مجانا فصحته بتحصيل عوض أو لا. وإذا امتنع تصرف هؤلاء تصرف أولياؤهم لقوله تعالى: فليملل وليه. وأولى الأولياء الأب بالإجماع، ثم الجد وإن علا، لأنه كالأب في التزويج، فكذا في المال، ثم الوصي، ثم وصي الوصي، ثم الحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. وتشترط العدالة في هؤلاء الأولياء، فلا يمكن الفاسق من حفظ المال، وقيل لا تشترط في الأب والجد. تصرف المفلس. المفلس من عليه ديون حال زائدة على قدر ماله، وحجر عليه الحاكم بطريقه أو بسؤال الغرماء، فلا يصح تصرفه في المال المحجور عليه، وإلا بطلت فائدة الحجر. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. خرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه. وحديث أبي سعيد قال: أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال: تصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. أخرجه مسلم وغيره. أما إذا باع سلما أو اشترى في ذمته فإنه يصح، إذ لا ضرر على الغرماء في ذلك، وكذا يصح طلاقه وخلعه ونكاحه واقتصاصه وإسقاطه القصاص، لأنه لا تعلق له بالمال فلا تفويت على الغرماء. تصرف المريض فيما زاد على الثلث. تصرف المريض في ثلث ماله جائز نافذ، لأن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله فقبله ورده على ورثته، فلو زاد على الثلث وله ورثة توقفت على إجازة الورثة، فإن أجازوا صحت وإلا فلا. ولا تصح الإجازة إلا بعد الموت، إذ لا حق للورثة قبل الموت. وأيضا فيجوز أن يصير الوارث الآن غير وارث عند الموت. تصرف العبد. العبد إذا لم يأذن له سيده في المعاملة فلا يصح شراؤه ولا بيعه لنفسه، لأنه ليس أهلا للملك ولا لسيده بغير إذنه، لأنه لم يرض به. الصلح. الصلح في اللغة قطع المنازعة، وفي الشرع هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين، والأصل فيه الكتاب والسنة. قال الله تعالى: والصلح خير، سورة النساء الآية 28 و100. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، رواه الحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين. وفي رواية: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه ابن حبان في صحيحه والترمذي، وقال حسن صحيح. أنواع الصلح. والصلح نوعان: إبراء ومعارضة. فالإبراء أن يقول: صالحتك على الألف الذي لي عليك على 500، فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح. والنوع الثاني صلح المعاوضة، وهو الذي يجري على غير العين المتنازع فيها، كأن يقع الصلح على عين وغيرها، وهذا حكمه حكم البيع، وإن وقع على منفعة فحكمه حكم الإجارة. المرافق في الشوارع والدروب. اعلم أن الطريق قسمان: نافذ وغير نافذ. فالنافذ لا يختص به أحد، بل كل الناس يستحقون المرور فيه، فليس لأحد أن يتصرف فيه بما يضر المارة، كالخروج بجناح يمتد في الشارع وبناء سقيفة توصل بين دارين كذلك، لأن الحق ليس له وحده، فإن لم يضر بالمارة جاز، بشرط أن يعليه بحيث لا يضر المارة من مشاة وركبان. والأصل في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام نصب بيده الكريمة ميزابا أي مضرابا في دار عمه العباس رضي الله عنه، رواه أحمد في مسنده والبيهقي والحاكم. وكان شارعا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ورد النص في الميزاب قسنا عليه الباقي. وشرط جواز الإشراع في الشارع أن يكون ذلك من مسلم، فلا يجوز من غيره، لأنه كإعلاء البناء على المسلمين أو أبلغ، وسلوكهم طريق المسلمين ليس عن استحقاق، بل بطريق التبع للمسلمين. أما الطريق غير النافذ كالدرب المسدود، فإن كان مشتركا يحرم على أهله وغير أهله إحداث شيء من ذلك إلا بإذن بقية الشركاء، لأن الأملاك المشتركة هذا شأنها، وأهل الدرب من له فيه باب نافذ، وحقه في الدرب من باب داره إلى رأس الدرب دون ما يلي آخر الدرب، لأن ذلك هو محل تردده. الحوالة. الحوالة في اللغة الانتقال، وفي الشرع انتقال الدين من ذمة إلى ذمة، وحقيقتها بيع دين بدين، ولكن جوزت للحاجة، والأصل فيها الإجماع، وما رواه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وفي رواية: إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. رواه أحمد والبيهقي. شروط الحوالة. ويشترط لصحتها: أولا رضا المحيل، لأن الحق الذي عليه له قضاؤه من حيث شاء. ثانيا رضا المحتال، لأن حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل إلى غيره إلا برضاه. ثالثا أن يكون الدين مستقرا في الذمة. رابعا اتفاق الدينين، يعني من المحال به والمحال عليه في الجنس والقدر والحلول والتأجيل والجودة والرداءة على الصحيح. فإذا وقعت الحوالة صحيحة برئ المحيل من دين المحتال، وبرئ المحال عليه من دين المحيل، ويتحول حق المحيل إلى ذمة المحال عليه، لأن ذلك فائدة الحوالة. الضمان. تعريفه: الضمان معناه الالتزام، يقال ضمن كذا أي التزم به، ويقال أنا ضامن وضمين وكفيل وزعيم وحميل. والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. سورة يوسف الآية 72. أي أنا به كفيل. وقال صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداة والزعيم غارم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. وفي رواية النسائي قال أبو قتادة: أنا الكفيل به. شرطه. وشروط صحة الضمان 3: الأول معرفة الضامن والمضمون له، لأن الناس يتفاوتون في المطالبة تشديدا وتسهيلا، والأغراض تختلف بذلك، فيكون الضمان بدونها غررا. الثاني كون المال المضمون ثابتا وقت ضمانه، فلا يصح ضمان ما لم يجب كضمان نفقة المرأة غدا. الثالث كونه معلوما، فلا يصح ضمان المجهول، فلو قال: ضمنت لك شيئا مما لك علي أو على فلان، فلا يصح للجهل به. وإذا صح الضمان بشروطه فللمستحق أن يطالب الأصيل والضامن. أما الأصيل فلأن الدين باق عليه، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة حين وفى دين الميت: الآن بردت جلدته. فلو كان بريئا بضمان أبي قتادة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما الضامن فلقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. وقيل إنه لا يطالب الضامن إلا بعد عجز المضمون عنه، وهو مذهب مالك. وشرط الضامن أن يكون أهلا للتصرف، فلا يصح ضمان الصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه والمكره. متى يرجع الضامن على المضمون عنه؟ إذا ضمن شخص آخر في دين بإذنه وأداه عنه بإذنه رجع عليه بما أداه عنه، لأنه صرف ماله إلى منفعته بإذنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم. أما إذا انتفى الإذن في الضمان وفي الأداء فلا يرجع عليه، لأنه تبرع محض. وإذا طالب المضمون له الضامن فللضامن مطالبة المضمون عنه ليخلصه من أداء دين المضمون له. ضمان المجهول وما لم يجب. لا يصح ضمان المجهول لأنه غرر، والغرر منهي عنه، وكذلك ضمان ما لم يجب من الديون، كضمان 100 تجب على زيد في المستقبل، لأن الضمان توثق بالحق فلا يسبق وجوب الحق، كالشهادة فلا تسبق رؤية المشهود عليه. وصورة ذلك ما إذا قال: بيع لفلان وعلي ضمان الثمن، لأنه ضمان شيء لم يثبت بعد. ويستثنى من ذلك ضمان درك المعقود عليه مبيعا أو ثمنا، بأن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع معيبا، أو يضمن للبائع المبيع إن خرج الثمن كذلك. وإنما جاز ضمان ذلك وإن كان الحق لم يثبت، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، إذ المعاملة مع من لم يعرف كثيرة، ويخاف المشتري أو البائع ألا يظفر بالبائع أو المشتري فيفوت عليه ما بذله، فاحتاج إلى التوثق، فإن خرج المقابل معيبا وجب رد المضمون. الكفالة. الكفالة بفتح الكاف نوع من الضمان، ولكنها خاصة بالأبدان، وقد يستأنس لها بقوله تعالى حكاية عن يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. سورة يوسف الآية 66. فإن فيه التزام إحضاره. والكفالة جائزة إذا كان على المكفول حق لآدمي، كعقوبة قصاص وحد قذف، لأنه حق لازم فأشبه المال. أما إذا كان عليه حد لله تعالى فلا تصح الكفالة ببدنه، كحد سرقة وحد خمر وحد زنا، لأن مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن. ثم إذا عين الكفيل مكان التسليم تعين، وإلا وجب التسليم في مكان الكفالة. وإذا سلم المكفول في مكان التسليم برئ من الكفالة، بشرط ألا يكون هناك مانع من التسليم، لقوله تعالى: إلا أن يحاط بكم. ولو غاب المكفول وجعل الكافل مكانه لم يلزمه إحضاره، لأنه لا يمكنه ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، البقرة 86 بعد 200. ولو مات المكفول له لم يطالب الكفيل بما على المكفول من مال، لأنه ليس في ضمانه. الشركة. الشركة في اللغة الاختلاط، وفي الشرع ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فأكثر على جهة الشيوع. والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود والحاكم، ومعناه تنزع البركة من مالهما. أنواع الشركة. الشركة نوعان، أحدهما شركة الأبدان وهي باطلة، مثل شركة النجارين والحدادين والحمالين وسائر المحترفين ليكون كسبهما بينهما، سواء كان المكسب متساوية أو متفاوتة، وسواء اتفق السبب كالحدادين والنجارين أو اختلف كالخياطين والحباكين. ووجه البطلان أن كل واحد منهما متميز ببدنه وعمله ومنافعه فيختص بفوائده دون غيره، وإلا أدى ذلك إلى النزاع بينهما والاختلاف في تقدير الفوائد. وجوز مالك شركة الأبدان عند اتحاد الصنعة، وجوزها أبو حنيفة مطلقا. النوع الثاني شركة العنان، حاشية: وهي أن يأذن أهل التوكيل والتوكل كل واحد منهما للآخر بالتصرف في نصيبه عن مال مشترك بينهما بشيوع أو خلط يتعذر معه التمييز. انظر الغاية القصوى في الجزء الأول الصفحة 37 بعد 500 انتهى. وسميت بذلك لاستواء الشريكين في الفسخ والتصرف واستحقاق الربح على قدر المال كاستواء طرفي عنان الدابة. وهذه الشركة صحيحة للحديث أنا ثالث الشريكين، والإجماع منعقد على صحتها. شروطها: يشترط لصحة شركة العنان أمور. أولا أن تكون على نقدي أو مثلي، لأن المثلي إذا اختلط بجنسه ارتفع التمييز فأشبه النقدين فتصح في القمح والشعير ونحوهما، ولا تصح في المتقومات لعدم تصور الخلط النافي للتمييز كالعقارات ونحوها. ثانيا أن يتفق في الجنس فلا تصح في جنسين مختلفين، وفي الصفة فلا تصح في الصحاح والمكسرة للتمييز فيهما. وشأن الشركة ألا يتميز أحد المالين عن الآخر، إذ لو حصل تلف مع التمييز لأخذ أحد الشريكين من مال الآخر بلا حق. ثالثا خلط المالين بحيث لا يبقى معه تمييز، وهذا الخلط عند انفراد المالين. أما لو كان مشاعا كأن اشترياه على الشيوع أو ورثاه فإنه كاف لحصول المقصود وهو عدم التمييز. رابعا الإذن منهما في التصرف، فإذا وجد الإذن من الطرفين تسلط كل واحد منهما على التصرف. واعلم أن تصرف الشريك كتصرف الوكيل لا بد فيه من رعاية الصالح للشركة، فلا يبيع بالأجل ولا بغبن فاحش ولا يسافر إلا بإذن الشريك. خامسا أن يكون الربح على قدر المالين سواء تساويا في العمل أو تفاوتا، لأننا لو جعلنا شيئا من الربح في مقابلة العمل لاختلط عقد الشركة بعقد القراض وهو ممنوع. وكما لا يجوز لأحدهما اشتراط جزء من الخسران، كذلك لا يجوز اشتراط جزء من الربح خارجا عن ماله. وأجازه بعضهم تشبيها للشركة بالقراض، فكما يجوز في القراض أن يكون للعامل من الربح ما اصطلح عليه، فأحرى بالشركة أن يجعل للعامل جزء من المال، فكون ذلك الجزء مقابلا لفضل عمله على عمل صاحبه، لأن الناس يتفاوتون في العمل كما يتفاوتون في غير ذلك. واعلم أنه لو شرط التساوي في الربح مع تفاضل المالين فسد العقد، والخسائر كالربح على قدر المالين. عقد الشركة جائز لكل من الشريكين، فسخ عقد الشركة متى شاء، لأنه عقد إرفاق فكان جائزا كالوكالة. وكما أن لكل منهما فسخه فلكل منهما عزل شريكه، ولو مات أحدهما انفسخت الشركة. والجنون والإغماء كالموت لخروجه عن أهلية التصرف، ويد كل واحد من الشريكين يد أمانة. شركة الأسهم والسندات: الشركة قد تكون قائمة على الأسهم أو على السندات، فالنوع الأول وهو القائم على الأسهم جائز، إذ الربح والخسارة في هذا النوع على قدر المالين، فيأخذ كل شريك نصيبه في الربح ويتحمل نصيبه من الخسارة. وأما النوع الثاني وهو القائم على السندات فهو غير جائز، لأن أساسه أن يأخذ صاحب السند ما في سنده مع الفائدة المشروطة في طويل الأجل وقصيره، ولا شأن له بالربح والخسارة، وهو ربا قائم على قاعدة كل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا. الوكالة. الوكالة في اللغة تطلق على التفويض وعلى الحفظ، ومنه حسبنا الله ونعم الوكيل. سورة آل عمران الآية 73. وفي الشرع تفويض شخص ما له فعله على غيره ليحفظه في حال حياته. حاشية: انظر تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني في الجزء الخامس الصفحة 94 بعد 200. انتهى. والأصل في الوكالة قوله تعالى: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. سورة الكهف الآية 19. وحديث عمرو بن أمية الصخري لما وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان وغير ذلك، وأجمع المسلمون على جوازها. شروط الوكالة: يشترط لصحتها أن يكون الموكل تصح منه مباشرة ما وكل فيه إما بملك أو ولاية كالأب والجد، فلا تصح وكالة الصبي ولا المجنون ولا المحرم في النكاح. وكما يشترط ذلك في الموكل يشترط في الوكيل، فلا يصح توكيل الصبي والمجنون. والضابط في ذلك: كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه غيره أو يتوكل عنه فيه. ويشترط في الموكل فيه أن يكون معلومة، فلا يصح في المجهول. ولا يصح التوكيل في العبادة البدنية، لأن المقصود منها الابتلاء والاختبار، وهو لا يحصل بفعل الغير. ويستثنى من ذلك الحج وذبح الأضاحي وتفريقة الزكاة وصوم الكفارات لما ورد فيه من النص. حكم الوكالة: الوكالة عقد جائز لكل واحد منهما فسخها متى شاء، لأنه عقد إرفاق، ومن تتمته جوازه من الطرفين، ولأن الموكل قد يرى المصلحة في عزله وتوكيل غيره، وكذا الوكيل قد لا يتفرغ لما وكل فيه، فإلزام كل منهما بذلك فيه ضرر ظاهر ولا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه. وينفسخ عقد الوكالة بموت أحدهما، لأن هذا الشأن في العقود الجائزة، ولأنه بالموت خرج عن أهلية التصرف، وتبطل بجنون أحدهما وبخروج الموكل فيه عن ملك الموكل كبيعه أو وقفه. الوكيل أمين. الوكيل أمين فيما وكل فيه، فلا يضمن الموكل فيه إذا تلف إلا بالتفريط، لأن الموكل استأمنه فيقبل قوله في التلف كسائر الأمناء، وكذا يقبل قوله في دعوى الرد. ومن صور التفريط أن يبيع العين ويسلمها قبل قبض الثمن، وأن يستعمل العين من غير إذن، وأن يضعها في غير حرز مثلها. بيع الوكيل وشراؤه: ليس للوكيل البيع مطلقا، أن يبيع بدون ثمن المثل ولا بغير نقد حال ولا بغبن فاحش، وهو ما لا يحتمل في الغالب، لأن العرف يدل على ذلك، فهو بمنزلة التنصيص عليه. ألا ترى أن المتبايعين إذا أطلقا العقد حمل على الثمن الحال وعلى نقد البلد؟ انتهى الوجه الأول.